من الإيمان ألا وهو الإيمان بالله جل وعلا. وكنت قد قدمت في اللقاء الماضي بمقدمة هامة بين يدي حديثنا عن الإيمان بالله عز وجل، وأتحدث الليلة مع حضراتكم عن هذا الركن العظيم من أركان الإيمان. قال السائل جبريل عليه السلام: يا محمد، ما الإيمان؟ أو أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله، هذا هو أول ركن من أركان الإيمان. والإيمان بالله عز وجل هو الأصل الأول من أصول الاعتقاد، وهذا الأصل هو أهم الأصول الاعتقادية والعملية على الإطلاق، وعليه مدار الإسلام، بل وهو لب القرآن. ولا أكون مبالغا إذا قلت لخبراتكم بأن القرآن كله يتحدث عن هذه القضية، عن قضية الإيمان بالله جل وعلا. فالقرآن إما حديث مباشر عن الله سبحانه وتعالى، عن ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وإما حديث عن الأوامر التي أمر بها الحق تبارك وتعالى، وعن جزاء امتثال هذه الأوامر، وإما نهي وتحذير من الله سبحانه وتعالى لمن يقترف هذه المناهي. وكذلك إما أن يكون القرآن إخبارا عن المؤمنين وصفات المؤمنين وجزاء المؤمنين، وإما أن يكون القرآن إخبارا عن الوعيد الذي أعده الله للكافرين الذين هم لا يؤمنون بالله عز وجل. فالقرآن كله حديث عن الإيمان، حديث عن الرب سبحانه وتعالى وذاته وأسمائه وصفاته، أو حديث عن المؤمنين وما أعده الله لهم، أو حديث عن الكافرين الذين لم يؤمنوا برب العالمين وما أعد الله لهم من وعيد، إلى آخره. فالقرآن كله يقرر هذا الأصل العظيم، فهو أصل الأصول. وكما قال علماؤنا: شرف العلم بشرف ما يدرس فيه، شرف العلم بشرف ما يدرس فيه. إذا كان ذلك كذلك، فإن علم التوحيد هو أشرف العلوم على الإطلاق، لأنه علم متصل بالله عز وجل. إذا كان شرف العلم يعرف عن طريق ما يتناول فيه، فإن علم التوحيد هو أشرف العلوم، لأنه علم يتناول ذات الحق تبارك وتعالى، وما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى من أسماء وصفات وأفعال. والعلم بالله عز وجل ومعرفة الله عز وجل أول واجب على أي إنسان على ظهر هذه الأرض. الواجب الأول على أي إنسان أن يتعرف على خالقه. فمن الجفاء ومن الضلال أن يعيش الإنسان وسط هذا الكون بما فيه من آيات وعجائب وهو يجهل خالقه سبحانه وتعالى، بل ولا يعرف شيئا عن ربه. ومعرفة الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة انتشر على ألسنة الكثيرين من الناس، بل على ألسنة بعض الدعاة، أن الله عز وجل قد عرفوه بالعقل. فتسمع القائل يقول: ربنا عرفوه بالعقل. وأنا أدلل لك على أن العقل البشري وحده دون اهتداء بعقول الأنبياء، أي بمعنى أدق بالوحي الذي يتنزل على الأنبياء، أقول لك لا يمكن على الإطلاق أن يصل العقل البشري مجردا إلى الرب سبحانه وتعالى. وأضرب لك عشرات الأدلة، بل مئات الأدلة إن أردت على ذلك. انظر الى العقل البشري في التاريخ الانساني كله او على مدار التاريخ الانساني كله، فترى من بين هذه العقول من جحدت الخالق وكفرت به، مع انهم يعبدون العقل ويقدرون العقل، ولو انصف العقل وتدبر لاهتدى الى الرب سبحانه وتعالى عن طريق هذه الايات والاثار التي ملأ الله بها كونه. فالعقل البشري حينما يحيد عن الوحي المحمدي او الوحي الالهي الذي يحييه الله تبارك وتعالى لاي نبي من الانبياء او لاي رسول، قد يظن وقد يسير ولا يعرف شيئا عن ربه ولا عن خالقه، وربما يكون هذا العقل نفسه قد وصل الى الابداع المذهل في الجانب الدنيوي والعلمي والمادي. فان الرب سبحانه وتعالى لا يهتدى اليه الا عن طريق العلم، والا عن طريق العلم الموثق الصحيح الذي ياتي به الانبياء والمرسلون. تذكر معي قول الله عز وجل: افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى. افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون، ولم يقل في هذا الصدد يعقلون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. وقال سبحانه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره، ذلك هو الخسران المبين. وقال جل وعلا: انما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العقل اوتوا العلم درجات. فلا يتعرف العقل البشري مجردا على الله عز وجل الا ان اهتدى العقل الى العلم الى العلم. فلو نظرت الى مفهوم العقل بانه عقل عالم عاقل فلا مانع، لن اخالفك في هذا المفهوم، لكن لا نتعرف على الله باسمائه وصفاته وافعاله وذاته وعظمته وجلاله وهيبته الا من خلال العلم الذي انزله الله على انبيائه ورسله. تذكر هذا الاصل جيدا. انظر الى العقل البشري الجبار الذي كما اقول دوما واكرر: فجر الذره وصنع القنبله النوويه وصنع الصاروخ والطائره وصنع التليفون المرئي والمسموع وصنع هذا التقدم المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات. فتحول العالم كله الى قريه صغيره، فما يحدث هنالك وما يقال هنالك قد تسمعه وتراه في التو واللحظة إذا نقل لك الحدث على الهواء مباشرة. فقد تكون هنا في المنصورة مثلا وتتابع مؤتمرا عالميا في البيت الأبيض في أمريكا، تسمع بأذنك وترى بعينك. هذا هو العقل، العقل الأمريكي الجبار الذي وصل إلى ما وصل إليه، ونحن ننكر ذلك. إلى الآن يعبد عيسى من دون الله جل وعلا، فقد جعلوا عيسى إلها لله أو ابنا لله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالنصارى يقولون باسم الآب والابن والروح القدس، جميع طوائف النصارى ولا تصدقوا من يريد أن يكذب علينا ليغير هذه الحقائق، جميع طوائف النصارى الملكية اليعقوبية النصطورية المريمية أو المريمانية على حد سواء، كل هذه الطوائف أقلت عقيدة التوحيد ولوثت عقيدة التوحيد، وآمنت بأن عيسى هو الإله، ومنها من أقر بأن عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولم تدبر هذه العقول التي وصلت إلى ما وصلت إليه في الجانب المادي لعرفت أنها على ضلال وفي ضلال وعلى هراء وفي هراء. ورحم الله صاحب العقل النير وصاحب العلم الشرعي الموثق الإمام ابن القيم، وهو يرد على هؤلاء ويقول: أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، يقصد بطن مريم، وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غداه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاته فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إس النصارى فيسأل كلهم عن نصراه، قال جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قالوا: إننا نحسم العقل في عبادتنا لعيسى. قلنا لهم كيف؟ قالوا: لأن عيسى ليس ببشر عادي. قلنا لهم كيف؟ قالوا: لأن عيسى هو الوحيد في عالم البشر الذي خلق خلقا الذي جاء على أمر بخلاف ما جاء عليه كل البشر. كيف ذلك؟ قالوا: ما من إنسان على ظهر هذه الأرض إلا وجاء من أب وأم إلا عيسى فلا أب له، دل ذلك على أنه إله أو ابن للإله. نقول: إذا استدللتم على ألوهية المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام، إذا استدللتم على ألوهية المسيح بأنه خلق من أم دون أب، فإننا نقول من هذا المنطق إن آدم إله لعيسى لأنه خلق بدون أم وبدون أب، أليس كذلك؟ بلى. يعني بهذا المفهوم العقل المنطقي آدم أعجز في خلقه من عيسى. ليه؟ لأن أصل التكوين الرحم، الرحم والرحم موجود، لكن آدم ما حمله رحم، ما حملته أم ولا أب له، فآدم أعجز من عيسى في الخلق. ومع ذلك قال الله لهذه العقول التي تدعي أنها عقول مستنيرة، قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وليس هذا الوقت لأسند كل هذه الأدلة، لكنني أضرب لك مثلا سريعا على خطارة العقل البشري إذا ظن أنه يستطيع أن ينتبه إلى الخالق بعقله دون ما وقوف عند وحي الأنبياء والمرسلين. هذا هو العقل الأمريكي الجبار، يعبد عيسى من دون العزيز الغفار، بل ويدافع في الجانب الأخلاقي عن السجود الجنسي، يدافع في الجانب الأخلاقي إلى هذه الساعة عن السجود الجنسي. وذكرت لكم مرارا أن في أمريكا اليوم الكنائس الضخمة التي تزوج الرجال بالرجال والنساء بالنساء، والعقل الروسي يدافع إلى الآن عن الكفر، عن الإلحاد، وشعاره الذي يتغنى به أنه يؤمن بثلاثة ويكفر بثلاثة. يؤمن العقل الروسي العقل بلينين وستالين والملكية العامة، ويكفر بالله، يقول لك ما فيش إله بل كل مخلوق بالطبيعة، وسأفند هذا الآن، وبالدين يكفر بالله وبالدين وبالملكية الخاصة. هذا هو العقل، وهذا هو العقل الروماني إلى اليوم يدافع عن مصارعة الثيران. يعني ترون هذه الحلقات ويعني أعجب حينما استغلوا هذا الحيوان هذا الاستغلال، بل ويدافع الرومانيون عن ذلك دفاعا حارا جدا. والعقل الهندي الى اليوم يدافع عن عبادة البقرة، البقرة التي نراها في بلادنا تعبد من دون الله في عصر الذرة في بلاد الهند، انظر الى حقارة العقل البشري والى تفاهة العقل البشري. بل والعجيب ان الزعيم الكبير عند الهنديين او عند الهنود غاندي زعيمهم الذي نجتت له التماثيل يقول ان امه البقرة احب اليه من امه التي ولدته. فلما سئل ولماذا ايها العجل الكبير؟ فقال لان امه التي ولدت حملته 9 اشهر وارضعته حولين كاملين ومع ذلك فهي تريد منه الخدمه طيله حياتها، اما امه البقره فهي لا تريد منه شيئا على الاطلاق. انظر الى حقاره العقل. بل وفي الهند يا اخوه الى اليوم في عصر الذره والحضاره العلميه والماديه بتقام المعابد الضخمه ويهدي اليها ملايين البشر في الهند الفرابين والنذور، وستعجب اذا علمت ان الالهه داخل هذه المعابد هي الفئران. الفئران هذا هو العقل. والعقل العربي في جاهليته الاولى نحت الاصنام بيده او نحت الالهه من الخشب والحجاره وعبدها من دون الله عز وجل، ووعد البنات وهن احياء مخافه الفقر والعار. وهذا هو العقل العربي في جاهليته المعاصرة يدافع عن الكفر والإلحاد والزندقة باسم القومية العربية تارة، وباسم البعثية العفلقية تارة أخرى، وباسم الحضارة تارة ثالثة. يقول قائلهم وأكرر هذا: هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثناني على دين برهني، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. ويقول الهالك المجرم ان تطبيق الشريعة الاسلامية في مصر ردة حضارية بكل المقاييس. ويقول عميد الادب العربي: زعم ان مصر ستظل فرعونية، ولو وقف الاسلام حجر عشرة في طريق فرعونيتنا لنحرم الاسلام جانبا لتبقى مصر فرعونية. هذا هو العقل. يكفر بالله. فلا تظن انه من الجائز ان يصل الانسان الى معرفه الله بصفاته واسمائه وافعاله وجلاله وكماله الا من طريق الوحي، الا عن طريق العلم الذي جاء به الانبياء والمرسلون. تذكر معي هذا جيدا. ومن اهم الادله العلميه، انا اتكلم الان عن الايمان بالله، اقول من اهم الادله العلميه على الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن العدم لا يخلق شيئا. هل هذا يوصل يا من تريدون أن تعرفوا الله عز وجل بالعقل؟ ها هو العقل معكم. العقل يقول بأن العدم لا يخلق شيئا على الإطلاق، ولا لا يا إخوة؟ العدم ألا شيء يخلق شيئا؟ فاقد الشيء يعطيه؟ لا يعطيه. أنا أناقش الآن عقلك. فأقول من الأدلة العلمية على الإيمان بالله عز وجل أن العدم لا يخلق شيئا على الإطلاق، وأن فاقد الشيء لا يعطيه. وإذا تأملت في المخلوقات التي تولد كل يوم من إنسان وحيوان ونبات، وتفكرت في كل ما يحدث في الوجود من رياح وأمطار وليل ونهار، ونظرت إلى ما يجري في كل حين من حركات منتظمة للشمس والقمر والنجوم والكواكب، إذا تأملت هذا أيها الحبيب وغيره من التغيرات المحكمة التي تجري في الكون في الليل والنهار بل في كل لحظة، فإن العقل المنصف يجزم بأن هذا كله لا يمكن على الإطلاق أن يكون من صنع العدم، انما سيقر ان احترم نفسه انه من صنع الخالق الحكيم الخبير جل وعلا. لا يمكن ابدا ان يكون هذا الكون بالمصادفه، كما يقول من يدعون انهم اصحاب العقول. ان كل شيء، بل ان الكون كله من سمائه الى ارضه
من عرشه إلى فرشه قدم شهادة موثقة صارخة في أذن كل سامع وعقل كل مفكر أن هذا الكون كله من صنع الخالق الحكيم جل وعلا. انظر إلى السماء وارتفاعها، انظر إلى الأرض واتساعها، انظر إلى الجبال وإثقالها، انظر إلى الأفلاك ودورانها، انظر إلى الجحال وأمواجها، انظر إلى كل ما هو متحرك وإلى كل ما هو ساكن. والله إن الكل يقر بتوحيد الله ولا يغفل عن ذكر مولاه. اقرأ معي قول الله: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. اقرأ: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. تدبر: سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذا الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والأصباح والطير سادية، سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا. ولو جن هذا الليل وامتد فرهدا فمن غير ربي يرجع الصبح ساميا. أإله مع الله؟ أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. وبعد آيات الربوبية هذه يخاطب الله العقول الذكية والقلوب التقية ليلفتها من توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية، فيقول جل وعلا: أإله مع الله؟ انتقل من توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية. انظر إلى الكون لتتعرف على عظمة الخالق المدبر الحكيم العليم اللطيف الخبير، ثم لتسأل نفسك بعد ذلك: أإله مع الله خلق هذا؟ أإله مع الله أبدع هذا؟ أإله مع الله صنع هذا؟ انظر إلى أي ذرة، إلى أي جزئية من جزئيات الكون لتوحد الخالق ولتسبح الإله العظيم ولتصرف العبادة إليه وحده. يا أخي انظر إلى العذب الفرات وإلى الملح الأجاج لا يبغيان، بينهما برزخ لا يبغيان. انظر إلى كوز الذرة، أمسك هذا الكوز من أسفله من هذا الذي يسمى بالقولحة وأجر الكوز أمام عينيك وبين يديك دورات ودورات، ثم ابدأ في تعريف هذا الكوز من أسوابه الكثيفة. اخلع الثوب الأول فالذي يليه فالذي يليه فالذي يليه حتى تصل إلى حبات لؤلؤية بيضاء لتنظر كيف وضعت على القولحة بهذا الجمال والإتقان والإبداع، وسبح الخالق العظيم جل وعلا. وخذ هذه الشعيرات، هذه السرابة التي وضعت بجمال وإتقان فوق هذه الحبات، وسل نفسك لماذا وضعت والجواب: لتبقى لحبات الذرة داخل هذه الأغلفة الحياة، الحياة فهي تنقل عوامل التلقيح ثم تقوم بعملية التنفس لحبات الذرة داخل الكون، تدخل إلى الحبات ما تحتاج إليه من تنفس وتخرج ما نتج عن الحبات من تنفس، لتأكل أيها الإنسان الزاهد لفضل ربك ومولاه إلا من رحم ربك جل وعلا. انظر إلى حبة التمر، كم أكلنا التمرة، لكن انظر إليها لتسبح ولتعظم الخالق العظيم، ليمتلئ قلبك إيمانا بالله جل وعلا. لو سلبت حبة التمر لرأيت بداخلها النواة، ثم لو دققت النظر لوجدت غلافا رقيقا جدا على النواة. لو عدت إلى العلماء وسألت لقالوا لك بأن هذا الغلاف الرقيق هو الذي فصل النوى عن جسد التمرة حتى لا يختلط النوى بالتمر، لتنعم بالتمر ولتأكل التمر أيها الإنسان. سبحان الله، آيات كثيرة جدا، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إن الأدلة الإيمانية في هذا الكون كثيرة جدا، ولكن بكل أسف ادعى بعض الملاحدة والزنادقة ومن يعبدون العقول بأن الطبيعة هي التي خلقت الإنسان والحيوان وما في الكون. الطبيعة هي التي خلقت، زي ما سمعنا أيام الزلزال، الزلزال ده بالإيه؟ بالطبيعة، والطبيعة هي اللي أوقعت الزلزال. الطبيعة الصماء الجامدة لا تملك علما ولا حكمة ولا خيال ولا رحمة ولا إرادة، ومع ذلك ظن الجاهلون أنها تخلق. الطبيعة هي هذه المخلوقات بما هي عليه من صفات، شمس قمر نجوم الانهار اشجار البحار الطيور. الطبيعة هي هذه المخلوقات بما هي عليه من صفات. عبد الوثنيون بعض اجزاء هذه الطبيعة، عبدوا الشمس والقمر والنجوم، ومنهم من عبد النار، ومنهم من عبد الاحجار، ومنهم من عبد الانسان. ويتوهم الوثنيون الجدد الطبيعيون الذين يسمون بعلماء الطبيعة أن الطبيعة هي التي تتحكم في الكون فتحدث الزلازل والبراكين والمد والجد إلى آخره، هي التي خلقت. والعجيب أن الطبيعة كما ذكرت لا تملك عقلا ولهم عقول، لا تملك علما ولهم علم، لا تملك إرادة ولهم إرادة، لا تملك شيئا، ومع ذلك فقد جعلوها إلها من دون الله يخلق ويتحكم في الكون. والله عز وجل يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. وصورنا أن الطبيعة التي تخلق المخلوقات، وأستدلون على ذلك بأشياء تافهة جدا لا يمكن على الإطلاق أن يقبلها عقل عاقل. تدبر معي، يقولون بأن الطبيعة هي التي تخلق بدليل ما يتكون على فضلات الإنسان أو الحيوان من دود يتحرك فيه الحياة. تدبر معي، يستدلون على أن الطبيعة هي الخالقة بما يظهر على بعض الفضلات من دود يتحرك فيه الحياة. ولما تقدم العلم وكشف للناس أن هذا الدود يتكون الذي يتكون على الفضلات وغيرها قد جاء من بيض صغير لا تراه العيون، وشاهد العلماء هذا البيض لهذه المكدرات المعروفة الميكروسكوب وغيرها والمجاهر المكدرة، سقطت شبهة الملاحدة في هذا الباب خلاص.
تبين العلماء أن هذا الجودة يظهر من بيض دقيق جدا لا تراه العيون، فسقط الشبهات في هذا الباب. ولكنهم عادوا وقالوا إذا كان الجود قد جاء من جود سابق عن طريق البيض الصغير الذي لم نره، فإن الجراثيم التي تعفن الأطعمة وتفسدها قد جاءت من الطبيعة. قالوا إذا كان الجود، فقلتم من جود جاء من بيض، والجود معناه أنه من جود إيه سابق. قالوا طيب إيه الجراثيم اللي تجدونها على بعض الأطعمة وتتسبب في التحلل والتعفن للطعام جاي من الطبيعة وما فيه جراثيم قبلها ولجدها لم تولد من جراثيم سابقة. ولكن هذه الشبهة أيضا قد بحثت قبل أكثر من 80 سنة عندما اكتشف الباحثون طريقة علمية يصحغون بها الطعام دون أن يتعفن. فقط في الشبهة، بل من القراءات الأخيرة قرأت يعني بحثا مذهلا جدا لعالم من العلماء اكتشف شيئا يستطيع أن يحفظ به الطعام لفترات طويلة جدا جدا. أذكر منها الآن الطماطم مثلا، يقول بأن الطماطم كانت تحفظ من 3 إلى 5 أيام أو من 3 إلى 7 أيام. اخترع هذا الرجل شيئا علميا جديدا يوضع مع الفاكهة أو مع الثمار فتطول المدة التي لا يتعفن فيها هذا الطعام. العجيب أن هذا الذي يوضع في الثلاجة مثلا ويوضع معه الطماطم يقول هذا العالم بأنه قد يحفظ الطماطم لمدة 40 يوما. وطبعا الاختراع كل الدول الأوروبية الآن بتتسابق عليه لشرائه، لأنه يعني سيوفر لها يعني فائض مال رهيب جدا عن طريق حفظ الأطعمة إلى فترات طويلة. هذا يعني المخترع منذ 1 شهر فقط تقريبا، ولعل البعض منكم قد قرأ عن هذا شيئا. الشاهد أيها الأحبة أن هذه الحجة أيضا قد أضحدت عن طريق التقدم العلمي. وأنا أعجب لهؤلاء الذين لا يؤمنون بوجود الله لأنهم لا يروا ربنا سبحانه وتعالى. قالوا والله لو كان في إله كنا شفناه. والعجيب أن عقولهم لا تنكر أن الكون مليء بالأشياء التي لا ترى بالعين وهم لا ينكرونها. لا ينكرون الهواء مع أنهم لا يرون الهواء، وإنما يرون أثر الهواء وهو يحرك الأغصان والأشجار مثلا فيؤمنون بالهواء. ما رأوا الهواء، يؤمنون بالتيار الكهربائي أن واصل إلى هذه اللمبة عن طريق أثر التيار ألا وهو الضوء، مع أنهم لم يروا التيار الكهربائي. يؤمنون بأن الكون مليء بالميكروبات مع أن عيونهم لا ترى هذه الميكروبات والجراثيم وهكذا، إنه العناد والكبر كما قال الله عز وجل.
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وكما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ويعجبني هذا الجواب من تلميذ المجيد ذكرته لكم قبل ذلك. وقف الأستاذ الملحد الشيوعي بين يدي طلابه وأراد أن يثبت لهم أنه لا إله، فقال لهم لو رأينا الله لآمنا به. ثم أراد أن يثبت لهم ذلك بالدليل العقلي المجرد، فقال لطلابه هل ترون الأستاذ؟ قالوا نعم. قال إذن هو موجود. هل ترون السبورة؟ قالوا نعم. قال إذن هي موجودة. هل ترون كذا؟ هل ترون كذا؟ يسأل الطلاب عن أشياء يرونها بأعينهم. وأخيرا قال لهم هل ترون الله؟ قالوا لا. قال إذن غير موجود، الله غير موجود. فسخر الله تلميذا مجيدا من بين هؤلاء
ووقف التلميذ بعدما استأذن أستاذه الغبي، ونظر التلميذ إلى زملائه وقال لهم: يا أولاد، قالوا: أيوة. قال: أنتم شايفين عقل الأستاذ؟ قالوا: لا. قال: يبقى عقله مش موجود، مجنون، ابن مجنون. هل معنى أنهم لا يرون الله عز وجل؟ ينسى وجود الحق تبارك وتعالى؟ كلا. فأنت لا ترى عقلي ولا أرى عقلك، ومع ذلك أنا أقر لك بالعقل وأنت تقر، وأنت تقر لي بالعقل، إلى آخر الأشياء التي نكذبها ونؤمن بوجودها معنا وقد لا تراها عيوننا. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. فمن سمات أهل الكفر والإلحاد والشنجفة أنهم يرفضون الإيمان بأدلته الصافعة ويستبدلون به الكفر بدون دليل. تدبر. يستبدلون الإيمان بالله بأدلته الصافعة، يستبدلون به الكفر بغير دليل. اللهم إلا أنهم يقلدون تقليدا أعمى. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. تقليد أعمى. ويضعون الافتراءات والشبهات يصد الناس عن الإيمان بالله عز وجل، كما قال من قبل: المسلمون من اليهود لنبي الله موسى، قالوا لنبي الله موسى: لم نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. سبحان الله. يعني الكفر ملة واحدة. فسلفوا الزنادقة في هذا هم اليهود، وقالوا: لن نؤمن لك، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. سبحان الله. تنزلت الصاعقة على رؤوسهم وهم ينظرون، ورفع الله عز وجل فوق رؤوس اليهود جبل الطور كأنه ظلة. انظر إلى هذه الآية العظيمة. جبل الطور اختلعه الله عز وجل من أصله ومن جذوره وجعله على رؤوسهم كأنه ظلة كالشمسية. فلما رأوا هذه الآية تزلزلت قلوبهم وارتعدت، ومع ذلك لما أعطوا الله العهود والمواثيق رجعوا إلى الكفر والعناد والكبر بعد ذلك. فإن اليهود قوم ظهر لا يقرون بالعهود ولا يعترفون بالمواثيق، ولو كانت هذه العهود والمواثيق لرب العالمين ونبيه الكريم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، مع أنهم يؤمنون كما ذكرت بوجود أشياء موجودة في الكون ولم ترها عيونهم. تدبر معي أيها الحبيب، أقول إن البصر الضعيف لا يحيط بالنجوم في السماء، هل تستطيع أن تحيط ببصرك بشيء تراه أمام عينيك؟ يعني النجوم تراها. أنا أسألك: هل تستطيع ببصرك أن تحيط بكل نجوم السماء مع أن النجوم أمام عينيك وتراها عينك؟ لا تستطيع. إذن حتى لو وجد الشيء أمام عينيك فقد يعجز بصرك الضعيف أن يحيط به إحاطة كاملة. تدبر معي هذا أيها الكريم. أقول: حتى لو كان الشيء أمام عينيك قد يعجز بصرك القاصر الضعيف أن يحيط بالشيء كله. المثال على ذلك النجوم في السماء، هل تستطيع أن تنظر ببصرك إلى الشمس لتقف على حقيقتها؟ لا تستطيع، مع أنها أمام عينيك. فكيف إذا كانت النجوم زينة السماء والشمس، فكيف لا يستطيع الإنسان أن يحيط بعلمها أو بحقيقتها مع أن عينه تراها؟ كيف لا يستطيع ذلك وهو يريد أن يحيط بالذي على العرش جل وعلا؟ لقد قطعت الطمع في أن تدرك حقيقة النجوم او اعدادها كاملة قطعت الطمع على نفسك، مع ان هيا ترى يلا استعد اجلس وافضل عد النزول في السماء. اتحداك ان مكثت العمر كله النزول امام عينيك لم تحيط بها ولا باعدادها، قطعت الطمع في ان تدرك ذلك. النمل عالم النمل ليس معنى، قطعت الطمع في ان تدرك لغة النمل. يعني ما زالت مسلم عاقل او ملحد عاقل، مع ان هؤلاء ما عندهم عقل، جلس بين مجموعه من النمل وجاب يعني اشياء مكبره للاصوات، حط ميكروفون كده لاقط دقيق جدا وحساس بين النمل عشان يلتقط لغه النمل ويسمع ويترجم. ما سمعنا على هذا ابدا. ليه؟ لان العقل البشري قد قطع الطمع، قد قطع الطمع في ان يدرك كيفيه لغه النمل، مع انه يعلم ان النمل امام عينه وبين يديه. قطع الطمع، فقطع العقل البشري الطمع في ان يدرك حقيقه شيء مخلوق، ومع ذلك تنزه وتطاول واراد ان يدرك كيفيه ذات الخالق جل وعلا. امر عجب. يا اخي الجنه قال المصطفى فيها، فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والجنه خلق لله فكيف بحال الخالق جل في علاه. تدبر هذا ايها الحبيب الكريم. واذا كان بصر الانسان في هذه الدنيا لا يحتمل النظر الى الشمس مباشره، فكيف يتحمل النظر الى نور الملك جل وعلا؟ لا تستطيع ان تدقق النظر في نور الشمس، فهل تريد ان تنظر ببصرك الضعيف الى نور الحق جل وعلا؟ وقديما تمنى موسى ان يرى ربه، قديما تمنى موسى وهو الكليم وقال ربي أرني أنظر إليك أريد أن أراك. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. وقبل ذلك قال الله عز وجل لن تراني، إن بصرك لا يقوى على هذا، لأن بصرك في الدنيا ما أعد لهذا، لكن الله عز وجل سيعد بصرك إعدادا جديدا يوم القيامة إن كنت من أهل الجنة، لتحصل على أعلى درجات النعيم في الجنة، ألا وهو التمتع بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي التمتع بالنظر إلى وجه الله. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وبصحبة نبيك العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. والناس جميعا بما فيهم الكفار والمسلمون يصدقون الأطباء والخبراء والعلماء في كل ما يقولون. يعني إذا ذهبت إلى طبيب وقال لك أرى في الكلية اليمنى عندك على هذا الجهاز الإشعاعي أرى حصاة، في الكلية أو في الحالب مثلا، هل تكذبه؟ هل تقول لا؟ تصدق. الكافر والمسلم، مع أنك ما رأيت الحصاة أنت نائما ما رأيت شيئا، تصدق الطبيب. يصنع الخبير الياباني او الامريكي او الالماني السياره ويقول لك طرق تشغيل السياره كذا وكذا، تلتزم وتحترم النظام ولا تكذب المهندس او الخبير ولا ترد عليه فورا ابدا. بل اذا ذهبت الى طبيب غربي وتكلم بين يديك كلمة كأنه وهم، كأن الطبيب لا ينطقها من الهوى، تقول لا ده أنا أجريت الجراحة في ألمانيا، ده أنا أجريت الجراحة في لندن أو في أمريكا، خلاص يعني الأمر في ذهنك لا يحتاج إلى مناقشة ولا يحتاج إلى مجرد حط حوار. والآن الموضة الجديدة ده أنا عامل الجراحة لابني في إسرائيل. أنت قرأت التخطيط ده ولا ما قرأتوش؟ يجب انكم تقرأوا الشهر الى الجرائم. يعني الان سبحان الله دعاية اعلامية واعلامية مكثفة جدا الى ان الطب في دولة اسرائيل قد ساق الطب في البلاد الغربية. ورأينا من اكابر مصر من ذهب بابنائه للعلاج في اسرائيل. سبحان الله. خلاص يقول لا انا عملت الجراحة في اسرائيل. طبيب يهودي. هو اللي عمل جراحة لولدي. لا تكذب اطلاقا.
العجب
ان الناس
لا يكذبون.
أنت الجواب الحلو الذي تكتب على الواقي وتقبل توبة السائلين وتعفو عن الخاطئين. إلى أن يا ذا الجلال والإكرام